الكثير من علم ربي يستنير. قد خصه المولى القدير بين الدعاة بخير نور، بين الدعاة بخير نور.
تلك الرسائل والسطور بالخير في كل العصور من ابن تيمية الذي طفى البرايا والبحور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أحييكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرعنا في مدارسة وفي قراءة مع هذه القاعدة، القاعدة المراكشية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ونحن في هذه الحلقة نورد شيئا من كلامه رحمه الله تعالى في الرد على مذهب أهل التفويض، في الرد على مذهب أهل التفويض أهل التجهيل الذين يزعمون أن معاني صفات الله تعالى مجهولة. بدأ المؤلف رحمه الله بالوجه الأول، فقال رحمه الله: أن العادة المضطردة التي جبل الله عليها بني آدم توجب اعتناءهم بالقرآن لفظا ومعنى، بل أن يكون اعتناءهم بالمعنى أوكد، إلى آخر كلام رحمه الله. فهنا أشار المؤلف رحمه الله إلى جانب فطري ضروري ذكر هنا في هذه القاعدة وبينه بيانا أكثر بسطا ووضوحا في جواب الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية، وهو أن الشخص جبل على أنه يريد أن يفهم ويريد أن يعقل وأن يعي، وأن أثقل شيء على الإنسان أن يسمع كلاما لا يفهمه. فلو أن شخصا استمع إلى كلام عالم أو قرأ كتابا ثم وجد أنه لا يفهم، هذا ثقيل على النفس البشرية. هذا يرد في ماذا؟ في كل كتاب، في كتب الطب، في كتب الفيزياء، في كتب العلوم الإنسانية بشتى أنواعها. فهذا أمر فطري ضروري، أمر فطري ضروري. لما نتكلم عن هذه المسألة نأتي إلى القرآن العظيم الذي نجد أن النفوس البشرية، نفوس أهل الإسلام، عندها من الشوق وعندها من الضرورة في معرفة معانيه والسعي إلى فهمه. ثم أيضا ننظر إلى أنه عليه الصلاة والسلام كان أحرص الناس على تبليغ رسالة الله والنصح الأمة، فكيف يقال بعد هذا كله أن معاني الصفات مجهولة لا تفهم ولا تعقل ولا يمكن أن يتدبرها شخص؟ فهذا كلام مردود. الوجه الثاني مما يرد به على أهل التجهيل أو أهل التفويض الذين يزعمون أن معاني الصفات مجهولة، يرد عليهم بما جاء به الشرع، بما جاء به القرآن، وهو أن القرآن الكريم حافل بالآيات الكريمات التي تأمر بالتدبر. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن. قال عز وجل: أفلم يتدبروا القول. فقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، هذا التدبر يشمل القرآن كله بما في ذلك الأسماء والصفات. والتدبر كما لا يخفى معناه، التدبر هو العقل والفهم. فإذا الله تعالى أمرنا، هذا أمر وحث وحظ، على أن نعقل وأن نفهم معاني القرآن، ومن ذلك أشرفها وأجلها، وهما يتعلق بمعاني أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. هذا أمر. الأمر الآخر في هذه المسألة أن الله تعالى حظ الكفار في هذا، حظ الكفار في هذا الباب، وأمرهم كما في الآية: أفلم يتدبروا القول. فإذا كان الله تعالى حظ الكفار والمنافقين على أن يتدبروا القرآن وأن يعقلوه، وهذا ممكن لهم، فكيف بالمؤمنين؟ كيف بالمؤمن؟ هذا من باب أولى وأحرى. أيضا الوجه الثالث الذي ذكره المؤلف رحمه الله في آيات أو في غير آية، قال تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فهنا لما قال إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فبين القرآن أو بين الرب سبحانه وتعالى أن الله تعالى إنما أنزله عربيا لأجل أن يعقلوا، لأجل أن يعقلوا، لأجل أن يعقلوه. وهذا العقل لا يكون إلا بالعلم بمعانيه، هذا العقل لا يكون إلا بالعلم بمعاني القرآن بما في ذلك الأسماء والصفات. هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع في الرد على هؤلاء أصحاب التفويض الذين اختاروا مسلك التجهيل، ألا هو أن الله تعالى ذم الذين لا يفهمونه، الذين لا يفهمون القرآن ذكرهم الله تعالى في مقام الذم والتوبيخ. قال عز وجل: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وفي آية أخرى قال: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا إلى آخر الآيات. فنجد أن هؤلاء الذين لا يفهمون القرآن ولا يعقلونه ولا يتدبرونه، نجد أن الله تعالى ذمهم وجاء ذلك في مقام توبيخهم وتقريعهم. قبل أن ننتقل للوجه الخامس، أشير إلى مسألة مهمة بينها المؤلف رحمه الله مما يفيدنا في قراءة هذه الرسالة، وهي أن هذا المذهب مذهب أهل التفويض، مذهب أهل التجهيل، هذا المذهب هو في الحقيقة هو رد فعل لمذهب أهل التحريف. فنجد أن جملة من الطوائف تحرف صفات الله تعالى، تحرف معاني الصفات، فهذا التحريف أو هذا التأويل المذموم وقع فيه من وقع من أهل التعطيل، سواء الجهمية أو المعتزلة أو الأشاعرة. ثم أعقب ذلك، أعقب هذا التعطيل ردة فعل ألا هو مسلك التجهيل. ولهذا نجد أن بعض الطوائف تجمع بين هذين الأمرين، كما نجد مثلا عند الأشاعرة المتأخرين، فيأتي مثلا صاحب جوهر التوحيد، جوهر التوحيد عندهم، فيقول: كل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. فهم أمام النصوص التي فيها صفات الله تعالى التي لا يثبتونها، إما أن يسلكوا مسلك التأويل اللي هو التأويل المذموم التحريف، وإما أن يسلكوا مسلك التفويض وهو مسلك التجهيل. فهنا المؤلف رحمه الله ذكر في رسالته جواب الاعتراضات المصرية، وقال أن الذين حرفوا الكلمة عن مواضعه بهذه التأويلات الفاسدة التي ما تقبلها العقول ولا تقبلها القلوب المؤمنة الموقنة، هذا آل بهم إلى ذاك التفويض. أيضا جانب مهم، وهو أن بعض المؤمنين قصروا في فقه أسماء الله وفي فهم معاني أسماء الله تعالى وصفاته، لما وقع عندهم هذا التقصير وهذا التفريط في فهم معاني أسماء الله تعالى وصفاته، لما حصل منهم هذا التقصير وهذا التفريط، أيضا إيش أخلدوا، كما يعبر الشيخ، أخلدوا إلى ماذا؟ إلى مذهب التفويض ومذهب أهل التجهيل. فإذا هذا المذهب مذهب أهل التجهيل، أهل التفويض الذين جعلوا معاني الصفات مجهولة لا معنى لها أو لا يعرف معناها أحد، هذا جاء رد فعل إما مسلك التحريف والتأويل الفاسد، وإما مسلك الذين حصل عندهم تفريط وقصور وتقصير في فهم معاني أسماء الله تعالى وصفاته. فلما صار عندهم هذا العجز وهذا الكسل ركنوا وأخلدوا إلى مذهب أهل التفويض. نرجع إلى كلام المؤلف رحمه الله في هذه الرسالة، ذكر أيضا من الأوجه في الرد على مذهب أهل التفويض، أيضا قال أن الله تعالى ذم من لم يكن حظه من السماع إلا سماع الصوت دون فهم المعنى. فالذي مجرد أن يسمع صوت دون أن يعقل دون أن يفهم هذا مذموم. عندنا الآية الكريمة قال تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. فهذا مذموم، مجرد أن واحد يقرأ القرآن بس مجرد يسمع صوت ويترنم بالصوت دون أن يعقل ودون أن يفهم دون أن يتدبر، هذا مذموم. وهذا حال البهائم، هذا حال البهائم التي لها صوت، لكن البهيمة التي تنطق بصوت هذا الصوت لا يعقل، أصوات الحيوانات والبهائم لا تعقل ولا تفهم. يقول الشيخ رحمه الله في توضيح هذا الوجه، يقول الشيخ رحمه الله في توضيح هذا الوجه في جواب الاعتراضات المصرية، يقول: وإذا كان من عدل عما فسر به الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعون القرآن فأحد الأمرين لازم له. يقول الذي يعدل عن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته للقرآن، يقول فهو بين أمرين لازم له: الأول التحريف، هذا التحريف لمربنا التأويل المذموم، وإما أن يبقى أصم أبكم لا يسمع من كلام الله ورسوله إلا الصوت المجرد، لا يسمع من كلام الله ورسوله إلا الصوت المجرد الذي يشركه فيه البهائم يعني ولا يحقره. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. بعدها قال في خاتم هذا الوجه، في نرجع إلى القاعدة، قال: فمن جعل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان غير عالمين بمعاني القرآن جعلهم بمنزلة الكفار والمنافقين فيما ذمهم الله عليه. انتهى كلامه. نعم، فالذي يجعل مذهب السلف ويدعي مذهب السلف أنه مذهب التوفيق، هذا معناه صار مدح. ليش؟ مجرد الصوت دون فهم، فهذا فيه تسوية. يستلزم ذلك أن يسوى أهل الإيمان من الصحب الكرام من المهاجرين والأنصار بالكفار والمنافقين الذين كما ذكر تعالى عنهم كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. هناك وجه سادس مهم ذكر المؤلف رحمه الله في الرد على أهل التوفيق، أن نجد آثار السلف في ماذا؟ آثار السلف أنهم فعلا عقلوا وفهموا القرآن. فهذا مجاهد ابن جبر تلميذ ابن عباس رضي الله عنه يقول: عرفت المصحف على ابن عباس، عرفت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته، أقفه عند كل آية. فإذا لما يقول مجاهد عرفت المصحف من فاتحته إلى خاتمته أقفه عند كل آية، إذن واضح أنه إيش؟ فهم معاني القرآن وعقلها بما في ذلك آيات الأسماء والصفات. أيضا لما نأتي إلى ابن مسعود رضي الله عنه، ابن مسعود ماذا يقول؟ يقول: لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله تعالى مني تبلغه الإبل لأتيته. انتهى كلامه رحمه الله. فهذان صحابيان جليلان لهما الباع المشهور في التفسير ابن عباس رضي الله عنهما وابن مسعود رضي الله عنه، نجد أن كلامهم في هذا واضح بين في عقل نصوص القرآن ونصوص الوحي بما في ذلك فهم وعقل نصوص الصفات. بعدها المؤلف رحمه الله أورد اعتراض وأجاب عنه، أنه قد يقول قائل ويعترض من أصحاب أهل التفويض ومن أصحاب أهل التجهيل، فيقول أن الصحابة اختلفوا في تفسير القرآن اختلافا كثيرا، كذا يقول صاحب الدعوة، ولو كانت معاني القرآن معلومة لما اختلف. فهذا هو الاعتراض. فسبقا مر بنا أيها المشاهد الكريم أن معاني الصفات معلومة ومفهومة ومعقولة كما بين ذلك الصحابة الكرام رضي الله عنهم، فهذا يقول الصحابة اختلفوا اختلافا كثيرا، ولو كانت معاني الصفات أو معاني القرآن معلومة لما اختلفوا. فالمؤلف رحمه الله أجاب بعدة أجوبة. قبل أن نستعرض هذه الأجوبة، هناك جواب مهم قبل هذا ذكر المؤلف رحمه الله في مقدمة التفسير. الشيخ له رسالة كما لا أخفى بعنوان مقدمة في التفسير مطبوعة مفردة وموجودة في المجلد 13، ذكر أولا هذا كلام غير صحيح. لما يقول الصحابة اختلفوا اختلافا كثيرا، الشيخ قرر وقال أن النزاع بين الصحابة في التفسير قليل جدا. فهذا يقول كثير، الشيخ السلام يقول لا، لما نحرر الكلام نجد أن نزاع الصحابة في التفسير قليل جدا. طيب هذا جواب. نأخذ أجوبة الشيخ التي ذكر هنا في هذه القاعدة. فالمؤلف رحمه الله بيّن أن الصحابة إن وقع منهم اختلاف في التفسير فهو ليس اختلاف تضاد، وإنما اختلاف تنوع. يعني ليس اختلاف تضاد أن يكون قول أحدهما يناقض ويضاد القول الآخر، لا، وإنما هو اختلاف تنوع. ذكر المؤلف شيئا من الأوجه في ذلك. فمثلا ذكر أن من الخلاف الذي يقع بينهم أن يعبر كل واحد منهم عن معنى الاسم بعبارة غير عبارة صاحبه، والاسم الذي عبر به الأول والاسم الذي عبر به ينطبق على ذاك المسمى. مثل ماذا؟ مثل لما يأتي الكلام في اهدنا الصراط المستقيم، ما المراد بالصراط المستقيم؟ فيأتي مثلا من الصحابة يقول هو الإسلام، أو يأتي مثلا من الصحابة والتابعين ويقول هو القرآن، ولا واحد يقول إيش يعني السنة والجماعة. فهذه كلها معاني صحيحة، كلها معاني صحيحة، ونجد أن القرآن يستوعب أن 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 الصراط المستقيم يوصف بهذا كله. فالصراط المستقيم هو الإسلام، وهو اتباع القرآن، وهو لزوم السنة والجماعة. هذا أمر. الأمر الآخر يعني ما قد يقع من اختلاف فيما بينهم، وهو أن يذكر كل منهم يعني أن يفسر الاسم أو يفسر اللفظة القرآنية ببعض معانيها فهذا كثير كما ذكر الشيخ رحمه الله مثل لذلك مثلا ما جاء في قول تعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فأنت الآن لما نأتي لكلب مقتصد فبعض يقول لك مقتصد الذي يصوم مثلا الواجب يصوم إيش الصيام الواجب رمضان، أو يأتي واحد يقول إيش المقتصد هو الذي يؤدي الصلاة المكتوبة، أو يقول لك إيش المقتصد هو الذي يؤدي الزكاة الواجبة. فهذا يعني كما قال الشيخ رحمه الله هنا الآن فسروا المقتصد ببعض أفراده وإلا فالمقتصد المراد به الذي يقتصر على فعل الواجب ويترك المحرم، فهو لا يقع في المحرمات ولا يترك الواجبات لكنه لا يرتقي إلى فعل المستحبات، فهو يفعل الواجب. فهذا الواجب قد يكون صلاة مفروضة، وقد يكون صيام رمضان، وقد يكون حج الفريضة. فهذا من الاختلاف الذي يقع عند الصحابة، فهو أيضا كذلك أقرب إلى اختلاف التنوع كما ذكر المؤلف رحمه الله. أيضا من الاختلاف الذي يقع بين الصحابة هو اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد أو تناقض، وهو في موضوع أسباب النزول. فيأتي مثلا ابن عباس فيقول سبب نزول آية كذا، ويأتي مثلا ابن مسعود يقول تفسير الآية أن الآية نزلت في كذا، مثل ما جاء مثلا في قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون ربهم وسيلة، فيأتي ابن عباس يقول أن هذه الآية نزلت في المسيح وفي مثلا عزير الذين عبدوا المسيح وعزير، ويأتي ابن مسعود يقول لا أن هذه الآية نزلت في أناس في جن أسلموا وكانوا يعبدون من قبل بعض الناس، فهؤلاء الجن أسلموا وخضعوا لله سبحانه وتعالى وظل هؤلاء الإنس يعبدون فنزلت الآية. فهذا كما بين الشيخ رحمه الله في غير موطن هذا مما يعني لا تعارض بينها، والآية تستوعب هذا وذاك. فالحاصل أن الاختلاف الذي بين الصحابة أن يظن أنه نزاع أو اختلاف تضاد هذا ليس كذلك، بل النزاع في التفسير قليل جدا، وما قد يقع من الخلاف هو من اختلاف التنوع، إما اختلاف العبارات والمسمى واحد، وإما كما مر بنا أن بعض الصحابة يفسر الآية ببعض أفرادها وببعض معانيها، وإما أن الآية لها عدة لها سبب نزول أو لها عدة أسباب، وكل هذه الأسباب تتحقق وتنطبق على هذه الآية الكريمة. هذا ما يتعلق بالأجوبة التي ذكر المؤلف رحمه الله في الرد على أهل التجهيل. عقب ذلك انتقل المؤلف رحمه الله إلى الجواب عن الشق الآخر من هذه القاعدة. فكما سبق أن مر بنا أن هذه القاعدة المراكشية أنها تتحدث عن موضوعين رئيسين، الموضوع الأول وهو ما يتعلق بقضية الرد على التفويض، ثم الموضوع الآن الثاني فيما يتعلق بإثبات صفة العلو. فالمؤلف رحمه الله قال فصل: فإذا تبين ذلك فوجوب إثبات العلو لله تعالى ونحو يتبين من وجوه. الآن المؤلف رحمه الله يقرر أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالعلو، موصوف بالعلو من خلال عدة أوجه. فبدأ بالوجه الأول فقال: إن القرآن والسنة المستفيضة المتواترة وغير المتواترة وكلام السابقين والتابعين وسائر القرون الثلاثة مملوءة بما فيه إثبات العلو لله تعالى. هذا المعنى المهم العظيم بسطه الشيخ في عدة مواطن، وبين رحمه الله أن ماذا؟ أن أدلة العلو لما ننظر إلى أفرادها تصل إلى ألف دليل، ألف دليل، أدلة من القرآن، أدلة من السنة، أدلة من الفطرة، أدلة من العقل، كل هذه الأدلة. ثم يأتي إيش من ينازع في هذا الأمر الذي جاءت هذه الأدلة المتواترة المتنوعة في عباراتها وفي ألفاظها وفي يعني مسالكها عقل وفطرة ووحي، ثم يأتي من ينازع في هذا الأمر الفطري الضروري. فلاحظ أخي المشاهد يعني كيف الفطرة، كيف ابن آدم ينكر هذا الأمر الفطري الضروري، يعني هذا أمر فطري ضروري ولهذا يعني الهمداني ماذا قال للجويني، الجويني أبو المعالي الذي يلقب بإمام الحرمين، يعني كان يقول كان الله ولا عرش ينكر العلو، فجاء الهمداني وقال أجاب بجواب فطري، قال يا أستاذ حدثنا عن هذه الضرورة، عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، ضرورة نجدها في قلوبنا، ما قال عارف قط يا الله إلا اتجه العلو لا يلتفت يمينة ولا يسرى، فهذه الضرورة كيف ندفعها؟ أنت الآن تقول لنا إيش؟ أن الله تعالى ليس موصوف بالعلو. طيب الآن نحن الآن إذا اشتد بنا الكرب وأصابتنا الضراء تلقائيا دون تعليم ودون سابقة معرفة، هكذا نرفع أيدينا إلى السماء حدثنا عن هذه الضرورة كيف ندفعها؟ فعندئذ بكى الجويني وقال حيرني الهمداني. فالحاصل أن ضلال النفوس لا حد له، فهذا الأمر الذي جاءت به الأدلة من الكتاب والسنة والعقل والفطرة نجد إيش من ينازع ومن يعني يقع في هذه السفسطة وينكر هذه الحقائق البدهية الجلية الظاهرة. هذا بالنسبة للوجه الأول. ذكر عند المؤلف بعض الآيات الكريمات، الله تعالى قال وهو العلي العظيم، العلي العظيم، قال تعالى بل رفعه الله إليه في شأن المسيح عيسى عليه السلام، قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، قال تعالى أأمنتم من في السماء. فالآيات في هذا كثيرة. عندنا مثلا في الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول لذي الخويصرة الذي اعترض على قسمته، قال عليه الصلاة والسلام ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، هكذا جاء الحديث الصحيح. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث معاوية بن الحكم السلمي، هذه الجارية يسألها النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لها أين الله، فتقول هذه الجارية تقول في السماء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أين الله فتقول في السماء، فقال عليه الصلاة والسلام من أنا، قالت أنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة. هنا يعني من باب الفائدة التي ذكرها ابن القيم عند هذا، يعني الآن الإمام الشافعي رحمة الله عليه، الإمام الشافعي محمد بن إدريس المطلبي، يعني صرح الإمام الشافعي بأن هذا الوصف كونها وصفة الله تعالى بأنه يعني في السماء هذا إيمان، هذا الوصف يعد إيمانا ويعد توحيدا. لكن أفراخ الجهمية بل للأسف حتى بعض الذين ينتسبون إلى المذهب الشافعي في فروع نجد الآن يشهدون على من أثبت العلو بالكفر، فانظر إلى المفارقة وإلى هذا التناقض. الإمام الشافعي بناء على أدلة يبين لنا أن إثبات العلو، أن إثبات العلو يعد ماذا؟ يعد إيمانا وتوحيدا، وهؤلاء الآن يعدون إثبات العلو لله تعالى يعدونه نوعا من الكفر، نسأل الله العافية. هذه طرف من الآيات الكريمات والأدلة التي ذكرها المؤلف في هذا الصدد. أيضا بعدها المؤلف بدأ في مناقشة عقلية في هذا الصدد، فقال رحمه الله بإيجاز، يعني لما ننظر إلى هذه النصوص التي جاءت في إثبات العلو، إما أن تكون هذه النصوص إما أن يكون إثبات العلو إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا. فلو كان النفي هو الحق، لو فرضنا أن نفي العلو هو الحق فما في دليل على هذا. يعني الآن عندك الآية تقول أأمنتم في السماء، الله تعالى يقول وهو العلي العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما قال ألا تأمنوني وأنا أمين في السماء، فهنا النصوص واضحة وجلية في إثبات أن الله تعالى موصوف بالعلو. أما أن ثمة نصوص تنفي هذا العلو ما عندنا شيء في هذا، قل هاتوا برهانكم. لعلنا نقف عند هذا الحد لأن المناقشة العقلية قد تطول والوقت قد انتهى. نسأل الله تعالى رزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تلك الرسائل والسطور بالخير في كل العصور من ابن تيمية الذي طفى البرايا والبحور.
فيها من الخير الوفير من علم ربي يستنير قد خصه المولى القدير بين الدعاة بخير نور بين الدعاة بخير نور
تلك الرسائل والسطور بالخير في كل العصور من ابن تيمية الذي طفى البرايا والبحور.